يعلم أن الإنسان عليه أن يتفكر في دينه قبل أن يبدأ في الأعمال. إذا أراد الإنسان أن يؤدي مناسك الحج فعليه أن يتعلمها قبل أن يبدأ بها حتى تكون مقبولة. فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. يقول بعض الشعراء: فللعمل الإخلاص شرط، إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب فلا بد أن يكون عمل الحج مثلا موافقا للسنة، لا زيادة ولا نقصان. فلو أن الناس أو بعضهم تعمدوا تغيير هذه المشاعر فإنها لا تقبل، لا تقبل منهم، بل يكونون مرتدعين. لو قالوا نجعل يوم عرفة هو اليوم العاشر، نقول إن هذا مخالفة للسنة، يوم عرفة هو اليوم التاسع. أو قالوا مثلا نجعل الطواف 8 أشواط أو 10 أو 5، نقول إنكم قد غيرتم مشاعر هذا الحج وأعماله. وكذلك لو قالوا نجعل أيام التشريق 4 أو 5 نزيد فيها، لكانوا بذلك قد غيروا ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاتباع سبب لقبول الأعمال، الاتباع الذي هو التمسك بالسنة والعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى ذكر مناسك الحج في القرآن مجملة، ولكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. الله تعالى أمر بالطواف ولم يحدد، في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر عدد الطواف، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت 7 أشواط. وكذلك بين أنه طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع. وكذلك أيضا بين أمر الله تعالى بالطواف بين الصفا والمروة، في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولم يذكر عدد الطواف. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه 7 أشواط: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، حتى يتم 7. كذلك أيضا ذكر الله تعالى الوقوف بعرفة في قوله: فإذا أفضتم من عرفات. ولم يذكر اليوم ولم يذكر الزمان. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من سنته وقال: خذوا عني مناسككم. فنتعلم السنة التي هي شريعته والتي بلغها لأمته والتي حفظها صحابته رضي الله عنهم. فإنهم بينوا كيفية النسك، كيفية أداء النسك الذي تلبس به، مثل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فإنه ذكر صفة الحج أو أكثرها، وهو أجمع الأحاديث وأصحها التي ذكر بها الحج كله. كذلك ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، روى أحاديث كثيرة في صفة الحج. وكذلك عائشة رضي الله عنها روت الأحاديث الكثيرة التي تدل على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الصحابة الذين رووا لنا هذه السنة. فهذه الأحاديث التي رووها اعتنى بها أئمة الحديث ودونوها في مؤلفاتهم كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن، رواها بأسانيدها إلى أن استصلت إلى الصحابة. فلا عذر لأحد عن العمل بهذه الشريعة وعن العمل بهذه السنة التي تقبلها المسلمون والتي أخذوها بعين الرضا والتي مثلها هؤلاء الصحابة الذين هم عدول، فإن الله تعالى مدح الصحابة وعدلهم وأثنى عليهم بقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وبقوله تعالى أشد على الكفار رحماء بينهم، وغير ذلك مما مدحهم به. فلا بد أن نقبل رواياتهم وأن نعمل بها، سواء فيما يتعلق بمناسك الحج أو فيما يتعلق بنقية الشريعة، كما رد أحدها الصحيحة فإنه يعتبر قد رد بعض الدين ولم يقبله كما أمر. وقد أنكر الله تعالى هل الذين يأخذون بعضا ويتركون بعضا، وهم الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وعابهم الله بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المؤمن أو المسلم يقول سمعنا وأطعنا كل ما جاءنا عن الله بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم، نقبله ونأخذ به. ونعرف أيضا أن أهل الحديث وعلماء الأمة اجتهدوا وجعلوا هذه الأعمال، جعلوا منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو شرط. وذلك لأنهم بتتبع أعمال المناسك وجدوا الأدلة على الشروط وعلى الواجبات وعلى الأركان، فقسموها إلى هذه الأقسام، وهم أسوة لمن بعدهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وكذلك الإمام الليث بن سعد والإمام الأوزاعي والإمام الثوري وغيرهم من الأئمة الذين اجتهدوا والذين كانت لهم اجتهادات في السنة النبوية رواية لها وعملا بها، فيعتبرون أسوة. ولكن إذا أخطأ أحدهم اجتهادا فلا نتبعه بهذا الخطأ، بل نعذره لأن هذا الذي أدى إليه اجتهادا، ونأخذ بالسنة. ولأجل ذلك الإمام أحمد رحمه الله اختار نسك التمتع الذي عملتم به، وهو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يتحلل كعمرة رمضان أو غيره، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج، يسمى هذا التمتع. وهو الذي ذكر في قوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. بينما الإمام مالك رحمه الله فضل القران، والشافعي يفضل الإفراد. الشافعي يقول إن الصحابة والخلفاء يختارون الإفراد وينهون عن القران ويرهون عن التمتع، والإمام مالك يقول إن القران هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه ولكل اجتهاده. ولكن جاء رجل وقال للإمام أحمد ما فيك عيب إلا أنك تقول بأفضلية التمتع، فقال رحمه الله قال كنت أحسب لك عقلا، عندي فيها 18 حديثا ثابتة صحاحا، أفأتركها لقولك؟ يعني أنه كان يعمل بالسنة، إذا ثبتت عنده السنة والأحاديث الصحيحة قدمها على قول كل أحد وعمل بها. وذلك لأن التمتع هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرم قائما ولكنه تمنى وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ولجعلتها عمرة. أمر أصحابه الذين ما ساقوا هديا أن يتحللوا ويجعلوا إحرامهم بالعمرة ويكونون متمتعين ويهدون يوم العيد، ومن لم يجد منهم الهدي صام 3 أيام الحج و7 إذا رجع، فهي 10 كاملة كما أمر الله. فهذا هو آخر الأمرين، وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، وهو الذي فضله كثير من العلماء وبينوا الأدلة عليه. ولكن نحن لا ننكر على من اختار الإفراد سيما إذا جاء متأخرا، ولا ننكر على من اختار القران، فكل قد قال به أئمة مقتدى بهم، ولهم أيضا سلف من الصحابة ومن أبناء الصحابة. ونعرف أيضا أن هناك مسائل في مسائل الحج قد اختلف العلماء فيها ولكل اجتهاد، فلا ننكر على من اجتهد واختار قولا قد قال به غيره من الأئمة أو من أتباع الأئمة. نكتفي بهذا، نستغل من جواب الأسئلة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وعندنا بعض الأسئلة اطرحها على الشيخ. يقول السائل: يا شيخ حفظكم الله، إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فهل يقطع أو نقطع الطواف ونخرج، أم نتم الطواف رغم أن الخروج في الزحام شديد والعودة للطواف به مشقة كبيرة وخصوصا مع كبار السن؟
لا بد من الطهارة، لأن الله تعالى قال: طهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين وركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تطوفي حتى تطهري. ولما أراد أن يطوف توضأ وتطهر، فإذا انتقل الوضوء في أثناء الطواف فلا بد من إعادة الوضوء، ولو كان فيه مشقة يتحمل، يصبر ويذهب إلى المواضع التي في داخل المصابيح يجدد الوضوء ويصبر، ولو كان كبير السن يتحمل ذلك. فإن طال الفصل فإنه يبدأ من أوله، إذا مثلا قطع الطواف نحو ساعة أو ساعة ونصف فإذا رجع فإنه يبدأه من أوله، وأما إذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة فإنه يواصل يبني على ما سبق.
يقول السائل: من المعروف أن من رقى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل الآية تقال كلها أم نذكر ما جاء في الحديث؟
تقرأ كلها، ولكن الصحيح أنها إن قرأها عند أول ما رقى عند ابتداء الطواف، ولم ينكر أنه رقى قالها عند المروة، ولا أنه قالها عند الصفا الشوط الثالث، إنما قرأها أول مرة ليستدل بها، ولذلك قال: نبدأ لما بدأ الله به.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم برجل طاف ثم سعى وأخذ من بعض أجزاء رأسه حيث أنه لم يأخذ من جميع الرأس؟
هذه من المسائل الخلافية. الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. كلمة مقصرين يعني التقصير يكون من عموم الرأس، وإن لم يكن من كل شعرة فإن في ذلك مشقة. ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء كالشافعي إلى أنه لو أخذ بعضا من الشعر من بعض جوانبه أجزأه. فنقول: إذا كان هذا شيء قد وقع فما سلمه قد أجزأ، وأما في المستقبل فمن أراد التحلل فعليه أن يحيط بجوانب رأسه يأخذ من أطرافه كلها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟
لا شك أنه محرم، ذلك لأن الله تعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن جلس الشوارب وآكلها يعني اتركها مستقية، فأمر بذلك، ولا شك أن طاعته من طاعة الله تعالى.
يقول السائل: ما حكم تغطية المحرم وجهه وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
في اختلاف، لكن الراجح أنه جائز عند الحاجة. الإنسان الرجل عادة يكون وجهه باليا حتى ولو لم يكن محرما، ولكن قد يكون هناك غبار أو هناك رائحة يحتاج إلى أنه يضع على أنفه وعلى فمه شيئا يقيه من هذه الرائحة، أو كذلك أيضا يقيه من هواء أو برد، فلا مانع عند الحاجة.
هذه امرأة تسأل عن تغطية الوجه، تقول إني محتارة أريد أم لا أريد، أخاف بعد الحج أن يقل هذا الحماس، أرجو توجيه نصيحة وبيان حكم تغطية الوجه.
إن كانت تريد في الإحرام فالأصل أنها تكشف وجهها إذا كان عندك أغارجة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهن محرمات، فإذا كانت أمام الرجال وهي محرمة فإنها تستر وجهها، ولو مس بشرة الوجه الجلباب هو الرداء الذي تضعه على الرأس، وكذلك الخمار الذي تشده على رأسها، فإنها مأمورة بأن تغطي وجهها عند الرجال. ودليل ذلك قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار الذي على الرأس تدليه حتى يستر الوجه وحتى يستر فتحة الجيب على جيوبهن. ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب، فهو دليل على أن المرأة عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب. ولقول الله تعالى في نساء المؤمنين: كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الذي يستر به تلتق به، أي تدليه عليها حتى تعرف بأنها من المتعففات ومن المؤمنات. أما الذين قلدوا الكفرة وقلدوا الفجر والصباح كشف الوجه، فإن هؤلاء بلا شك قد تساهلوا وقد خالفوا هذه النصوص الأدلة الواضحة.
يقول السائل: ما حكم نسبة كتاب التفسير الكبير للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟
له تفسير، لكن لا نتحقق أنه هذا التفسير، يمكن أن بعضه منه وأن بعضه إضافات من غيره.
ويقول السائل: ما حكم بدء أعمال العيد بحلق الرأس بالنسبة للحاج؟
يرى أنه لا يبدأ بالحلق بل يبدأ بالرمي. الرمي يقولون إنه تحية منا، ولأن حلق الرأس يعتبر من المحظورات، فلا يبدأ به إلا بعد أن يبدأ بغيره. ولكن لو رأى أنه يريد أن يفعل أسباب التحلل فله ذلك إذا دخل وقت الحلق، كونه تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا جاء وقت الهدي الذي هو صبح يوم العيد دخل وقت الحلق.
يقول السائل: ما حكم صلاة من صلى في الحرم إيماء بسبب كثرة الزحام؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
إن أرى أنها صحيحة إذا لم يتمكن. كان هناك زحام في وقت عمر، فقال: من لم يقدر أن يسجد فليسجد على ظهر أخيه. كان هناك تزاحم، فإنه لو ركع انحنى وكان على ظهر أخيه، أو سجد وكان يضع جبهته على ظهر الذي قدامه، فلعل ذلك مجزي.
امرأة تسأل عن التوكيل لرمي الجمرات،
إذا كانت كبيرة أو مريضة جاز لها أن توكل، إذا استطاعت أنها ترمي ولو في الليل فهو أفضل من التوكيل، أو تؤخر الجمرات إلى اليوم الثالث عشر وسميها متتابعة مرتبة فهو أفضل من التوكيد. أما إذا قال شيء اتحانا أو تكشفا فإنها توكل.
يقول السائل: هناك من يحج وبعد الحج يرجع إلى المعاصي والذنوب، فما نصيحتك يا شيخ؟
هذا لا شك أنه من الانتكاس والعياذ بالله. الذي يحج يعاهد الله تعالى على أنه لا يعود، فإذا عاده هو دليل على عدم صدقه. فانصحوا إخوانكم الذين تعرفون أنهم يقعون في المعاصي والمخالفات في ترك الصلوات مثلا، أو في سماع الأغاني، أو في النظر إلى الصور والأفلام الخليعة، أو في فعل فاحشة الزنا أو اللواط أو ما أشبهها، أو في تعاطي مسكرات أو ما أشبهها، لا شك أن هذه محرمات. فالذي يأتي قاصدا أداء هذا الحج مخلصا وجهه لله تعالى ومخلصا عمله، عليه أن يرجع متأثرا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مشكلة وهي أن زوجتي تشتكي من ضيقة في صدرها وتحس بشيء يتحرك في بطنها من الأسفل إلى الأعلى، لعله يعني بالغازات.
نرى أن هذه كثير من الرجال والنساء يحسون في صدورهم بشيء من الضيق ومن الحشرجة ومن آثار ضيق نفسي، قد يكون ذلك من آثار وسوسة أو من آثار حموم أو غموم أو ما أشبه ذلك. ننصحهم بالإكثار من ذكر الله تعالى والاستعاذة من الشيطان والإكثار من العبادات الصالحة، لعل ذلك يزيل ما هم فيه.
إذا أراد الرجل أن يتعجل حاجة يتعجل ولكنه بسبب الزحام لم يصل الجمرات إلا بعد غروب الشمس، هل يرمي؟
نرى أنه لا يرمي. إذا غابت الشمس قبل أن يخرج من منى فلا يتعجل، بل ينفذ إلى الغد اليوم الثالث عشر.
يقول: إذا حج أحد عن أقاربه أو عن قريبه متوفى وحرص أن يكون الحج، هل يصبح هذا الحج له حجا مبرورا، علما أن المتوفى سبق وأن حج عن نفسه؟
له أجر إذا احتسب سواء وإساء أن تحج عن أخ لك أو عم لك أو خال لك قد توفي، ولو كان قد أدى فريضة الحج، ولكن تريد أن تبره بهذا البر أو بهذه الصلة فإنه يصل إليه الأجر، ولك أيضا أجر البر وأجر الصلة.
نكتفي بهذه الأسئلة وجزا الله فضيلة.